وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أشرف صلاة وأتم تسليم. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا، والذي يأتيكم يوميا عبر شاشة قناة زاد العلمية في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. نختتم اليوم بمشيئة الله تعالى ومعونته شرح كتاب التذكرة للإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى، وذلك بمعية فضيلة الشيخ دكتور سعد الحميد الأستاذ سابقا في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود. أهلا وسهلا بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله أخي حمزة، وحيا الإخوة الذين يستمعوننا.
حياكم الله شيخنا وجزاكم خيرا. نشرع في القراءة شيخنا. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى: ومعرفة الصحابة وأتباعهم، ومن روى من الأكابر عن الأصاغر، كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري والصديق وغيرهما، ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول، ورواية الشيخ عن التلميذ، كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك رحمهم الله تعالى، ورواية النظير عن النظير كالثوري وأبي حنيفة عن مالك حديث الأيم أحق بنفسها من وليها، ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس عن ابنه الفضل وعكسه، وكذا رواية الأم عن ولدها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول ابن الملقن رحمه الله تعالى في ما ينبغي لطالب علم الحديث معرفته: ومعرفة الصحابة وأتباعهم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم من حيث ذكر هذا الاسم يعني لا يحتاج إلى تعريف، لكن هناك تعريف عند أهل العلم للصحابي من هو، فيعرفونه بأنهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة، وهذا بناء على القول الأصح. وهذا التعريف هو التعريف المختار، وهناك تعريف أخرى لكن يبدو أن هذا أدق إن شاء الله تعالى. ومسألة الردة إذا تخللت حال من وصف بأنه صحابي وحصلت له ردة ثم عاد إلى الإسلام فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الذي يترجح أنه يبقى له وصف الصحبة ما دام أنه عاد إلى الإسلام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وكذلك مما ينبغي لطالب العلم معرفته معرفة التابعي، والتابعي هو من لقي الصحابي. وهناك من يشترط طول الصحبة فيما بين التابعي والصحابي كالخطيب البغدادي رحمه الله الجميع، ولكن الذي تدل عليه تطبيقات أهل العلم أنه حتى لو لم تكن هناك طول صحبة، وإنما يكون هذا التابعي روى عن الصحابي حديثاً أو حديثين أو أثراً أو أثرين أو نحو ذلك، فإنه أيضاً معدود في الصحابة. فائدة معرفة الصحابة والتابعين: حتى يعرف الحديث المتصل من الحديث المرسل، والحديث المرفوع من الحديث الموقوف من الحديث المقطوع، وهذا بلا شك أنه لا تتم معرفته إلا بمعرفة الصحابة والتابعين. يقول رحمه الله: ومن روى من الأكابر عن أصاغر، أي ينبغي أيضا أن يعرف طالب العلم من روى من الأكابر عن الأصاغر. لأن رواية الصغير عن الكبير هي الأصل، لكن حينما يكون العكس هذا يخرج عن الجادة، فلا بد من التنصيص عليه دفعا للتوهم، لأنه لو جاء في مثل هذه الصورة حديث ربما ظن أن الإسناد فيه تقديم وتأخير أو فيه قلب ونحو ذلك، فنص على هذا حتى لا يتوهم متوهم أن في الإسناد تصحيفا أو تقديما أو نحو ذلك. قال كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، وهذا الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري حديث معروف مشهور، وهو في قصة الجساسة في رحلة تميم الداري في البحر وهم معه، ولقوا هذه الجساسة التي دلتهم على الدجال وقابلوا الدجال، وحدث تميم الداري النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام حدث بهذا عن تميم على المنبر. فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. قال والصديق، يعني وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، ولم أجد في الحقيقة حديثا من رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الصديق، وإن كان لا يستبعد ذلك خاصة فيما يتعلق بما قد يحدثه الصديق، إما عن أحوال أهل الجاهلية أو عن أسواق العرب وما يحصل فيها، لأنه رضي الله تعالى عنه كان يرتاد تلك الأسواق وكان نسابة، فربما أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه شيئا من ذلك لكني لم أقف عليه. قال وغيرهما. إذن ما دام أنه حدث عن تميم الداري وأبي بكر الصديق فإنه يمكن أن يروي أيضا عن غيرهما، لكن هذا كله يفتقر إلى وجود الدليل الدال على ذلك والله تعالى أعلم، ولا يمتنع هذا. قال ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول. نعم، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم في روايته عن تميم الداري هي من رواية الفاضل عن المفضول، وإن كان تميم الداري رضي الله عنه صحابيا وفضله لا شك فيه، لكن فضل النبي صلى الله عليه وسلم أعلى منه. قال ورواية الشيخ عن التلميذ، أيضا هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر أن يروي الشيخ عن تلميذه، وهذا قد يحصل، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى رواية البخاري عن السراج بعد قليل، ولكن هنا مثل برواية الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيرهم عن مالك، يعني عن الإمام مالك، فالأصل أن هؤلاء من شيوخ الإمام مالك، ولكن وجدت بعض الروايات التي رووها عن الإمام مالك، وهذا لا يمتنع أن يروي الشيخ عن تلميذه. ومن باب أولى رواية النظير عن نظيره، يعني القرين عن قرينه، النظير هو القرين، كرواية الثوري وأبي حنيفة عن مالك. إذن هؤلاء الثلاثة رحمهم الله تعالى متقاربون في السن، وإن كان بينهم شيء من الأسبقية في الولادة، فأبو حنيفة أقدمهم قليلا، يليه الإمام مالك، يليه سفيان الثوري، لكن سنهم متقارب، وفي الوفاة منهم من تأخرت وفاته عن الآخر، فأولهم وفاة أبو حنيفة رحمه الله، توفي في سنة 50 و100، ويليه سفيان الثوري توفي سنة 61 و100، ويليه الإمام مالك فإنه توفي سنة 79 و100. فإذا وجد للثوري وأبي حنيفة رواية عن الإمام مالك فهذه من رواية النظير عن نظيره. ومن هذا رواية الأقران بعضهم عن بعض، فهذا كله يعني بعضه من بعض. هنا نص على الحديث الذي رواه الثوري وأبو حنيفة عن مالك، وهو حديث الأيم أحق بنفسها من وليها. وهذه الرواية، رواية الثوري وأبي حنيفة عن الإمام مالك، منها ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد كما يتضح لنا من الحاشية، ومنها ما رواه الخوارزمي في مسند أبي حنيفة. والحديث مشهور من غير طريق الثوري وأبي حنيفة، يعني من طرق أخرى عن الإمام مالك وغيره. قال: ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء، وهذا عكس الأصل، فالأصل أن الابن يروي عن أبيه، لكن أن يحصل العكس وهو أن يروي الأب عن الابن، هذا هو الذي قد يورث الشك، وقد يظن الظان أن في الحديث خطأ، وليس فيه خطأ لأن هذا قد يقع. مثل برواية العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عن ابنه الفضل ابن عباس. ويمكن أيضا أن يمثل بأمر مشهور جدا، وهو رواية وائل بن داود الليثي عن ابنه بكر ابن وائل. فهذه رواية مشهورة وفيها عدة أحاديث مما يرويه وائل بن داود عن ابنه بكر، ومنها الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه من طريق وائل بن داود عن ابنه بكر ابن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. وقد صنف الخطيب البغدادي رحمه الله في هذا مصنفا برواية بعنوان رواية الآباء عن الأبناء، وهذا لطرافته ولأهميته أيضا، حينما يفردون هذا النوع بمصنف ليبينوا أن هذا قد يقع. قال: وعكسه. العكس هذا هو الأصل وهو كثير، وهو رواية الابن عن الأب. فرواية الابن عن أبيه مثل رواية عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه، أو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهكذا. قال: وكذا رواية الأم عن ولدها. رواية الأم عن ولدها هذا يمكن يكون فيه ندرة، لكن لعل من ذلك ما روته أم رومان رضي الله تعالى عنها، وهي زوجة أبي بكر الصديق، وهي أم عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. روت عن ابنتها عائشة قصة تزويجها رضي الله عنها، فهذا يمكن أن يكون مثالا صالحا لهذا. ومما مثل به السخاوي وذكره في شرحه رواية الأب عن ابنته، مثل ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن ابنته أمينة، فإنه قال: وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة 24 و100. هذا جاء بمناسبة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله تعالى عنه بأن يطيل الله عمره ويكثر ماله وولده، فتحققت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أنس رضي الله تعالى عنه، فإنه عاش حتى جاوز 100 وكثر ماله وولده. ومن كثرة ولده أنه دفن بيده عددا كثيرا من ولده لم يستطع إحصاءهم، ولكن ابنته أمينة هي التي ذكرته بأنه فقط إلى مقدم الحجاج البصرة، وهذا قبل وفاته بعدة سنوات، قبل وفاة أنس رضي الله عنه بعدة سنوات، إلى مقدم الحجاج البصرة دفن بيده 24% من أولاده، وهذا بلا شك أنه شيء مدهش. والمهم أن هذا من رواية أنس عن ابنته أمينة رضي الله تعالى عنه ورحمه. يقول ابن الملقن: ومعرفة المدبج، أي ومما ينبغي لطالب العلم معرفته معرفة المدبج. وعرف المدبج بأنه رواية الأقران بعضهم عن بعض، يعني مثل ما قدمنا مثلا أن أبا حنيفة والثوري ومالكا رحمهم الله أقران، فإذا روى كل واحد منهم عن الآخر فهذا هو المدبج، مثل أن يروي الثوري عن مالك ومالك عن الثوري فهذا يقال له المدبج. ومنه رواية أبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهما، كل واحد منهما روى عن الآخر، فهذا من المدبج. لكن إن انفرد أحدهما بالرواية عن الآخر، فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فهذا غير مدبج، وإنما يسمى رواية الأقران، مثل ما تقدم معنا من رواية الثوري عن مالك أو أبي حنيفة عن مالك، هذا رواية الأقران. ومن ذلك أيضا مما عرف ووجد رواية سفيان بن عيينة عن معمر بن راشد، فسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد كلاهما من تلاميذ الزهري وهما قرينان، ولكن في بعض الأحيان وجد أن ابن عيينة يروي عن معمر عن الزهري، فهذا من رواية الأقران. وقد صنف أبو الشيخ الأصفهاني رحمه الله تعالى كتابا في ذلك، في معرفة الأقران أو رواية الأقران. قال: ومعرفة الإخوة والأخوات، أي أيضا مما ينبغي لطالب العلم معرفته معرفة الإخوة والأخوات. قال: كعمر وزيد ابني الخطاب وغير ذلك أيضا. وفائدته حتى يمتنع اللبس، حتى لا يظن ظن أن في الإسناد خطأ ويعتقد أن الصواب ربط الأخ مع أخيه، وأن كليهما يرويان عن الشيخ الذي فوقهما، بينما في الحقيقة أن أحد الأخوين يروي عن الآخر وليس قرينا له في تلك الرواية. إذن فائدته منع اللبس. ولأهمية هذا الموضوع ألف فيه بعض الأئمة الكبار، ومنهم علي بن المديني وأبو داود السجستاني رحمة الله تعالى عليهما، كل واحد منهما له كتاب في معرفة الإخوة والأخوات، والكتابان مطبوعان. قال: ومن اشترك عنه في الرواية، طبعا يعني مسألة معرفة الإخوة والأخوات هذا كثير، ومن جملة ذلك مثلا بنو سيرين، فهناك محمد بن سيرين ومحمد بن سيرين ومعبد بن سيرين وعدد، وفيهم أيضا بعض الإناث مثل حفصة وبعض أخواتها، وكلهم رووا الحديث، ولكن أشهرهم من الرجال محمد بن سيرين، ومن النساء حفصة بنت سيرين. فلو جاءت رواية مثلا معبد عن أخيه محمد عن أبي هريرة، كان يقول: حدثني معبد بن سيرين عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، يمكن يظن ظان أن الصواب حدثني معبد بن سيرين ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة. إذن فائدته دفع اللبس الذي قد يتوهمه متوهم. قال: ومن اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما، أي مما ينبغي لطالب العلم معرفته معرفة من يمكن أيضا أن يلتبس أمره، مثل من اشترك عنه في الرواية اثنان، لكن تباعد ما بين وفاتيهما تباعدا قد يظن الظان أنه يستحيل أن يكون هذان الاثنان يرويان عن شيخ واحد لبعد المدة الزمنية بينهما. ومثلوا لذلك برواية أبي العباس السراج والبخاري وأحمد بن محمد الخفاف. فالأصل أن محمد بن إسحاق السراج يروي عن البخاري، فالبخاري شيخه، هذا هو الأصل. ولكن حصل في بعض الروايات العكس، أن الشيخ روى عن التلميذ، وهذا يدخل فيما ذكرناه قبل قليل، معرفة من رواية الأكابر عن الأصاغر. فالبخاري روى عن السراج بعض الأحاديث، والراوي المعروف لمحمد بن إسحاق السراج هو أبو بكر أحمد بن محمد الخفاف، هذا هو الذي روى عنه المسند وبعض كتبه. لكن إذا ما نظرنا لسنة وفاة البخاري، وإذا بها سنة 56 و200، وسنة وفاة أحمد بن محمد الخفاف اختلف فيها، فقيل إنه توفي سنة 93 و300، وقيل سنة 95 و300. فإذا أخذنا بالأقل وهو سنة 93 و300، فستكون المسافة الزمنية بين وفاة البخاري ووفاة الخفاف ستكون 37 سنة و100 سنة، يعني 137 سنة بين وفاة البخاري والخفاف. وبناء على القول الثاني في وفاة الخفاف، وأنه توفي سنة 95 و300، ستكون المسافة بين البخاري والخفاف 139 سنة. وهذه بلا شك أنها قد يظن الظان أنه يستحيل أن يكون شيخ هذين واحدا، لكن من حيث الوجود وجد، والمثال الحي هو هذا. فالسراج روى عنه البخاري بعض الروايات في تاريخه الكبير والأوسط، فهذا غير مستبعد. وأما رواية الخفاف فهي مشهورة، ويمكن للإنسان أن ينظر في مسند السراج المطبوع، فهو من رواية أحمد الخفاف هذا عن السراج. هناك بلا شك غير البخاري والسراج والخفاف، ولكن في الأعم الأغلب أن الفارق الزمني بين وفاة كل واحد منهما أقل من الفارق الزمني بين البخاري والخفاف. فهؤلاء كلهم جمعهم الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه السابق واللاحق. والخطيب البغدادي كثيرا ما يصنف في كل نوع من أنواع الحديث على حدة، ولذلك أصبح الناس عالة على كتب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. أيضا مما ذكره ابن الملقن مما ينبغي لطالب العلم معرفته، معرفة من لم يروي عنه إلا واحد، وهؤلاء يسمون الوحدان، أي من لم يروي عنه إلا واحد، سواء كان من الصحابة أو من بعدهم. ومثل بمحمد بن صفوان رضي الله عنه، وقال إنه لم يروي عنه غير الشعبي. وفيه أيضا مما وجد في الصحيحين المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه، والد سعيد بن المسيب، فإنه لم يروي عنه سوى ابنه سعيد، فهذا كله يسمى الوحدان. وقد أفرد البخاري في تاريخه الكبير، وكذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، فصلا في هؤلاء الوحدان، وهم من لم يرى عنه الواحد منهم إلا واحد. كما أن مسلم ابن الحجاج رحمه الله ألف كتابا في الوحدان وهو أيضا مطبوع. مما ذكر ابن الملقن مما ينبغي لطالب العلم معرفته أيضا، قال: ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة، كمحمد بن السائب الكلبي المفسر. هذا مهم جدا لطالب العلم، لأن هؤلاء الذين يسمون وينسبون ويكنون بما لم يشتهروا به في الغالب يمكن أن يلحقهم التدليس، وسبقا ذكرت هذا في مبحث تدليس الشيوخ، وذكرت محمد بن السائب الكلبي هذا، وأن عطية بن سعيد العوفي كان ممن يدلسه. فبعض المدلسين يحترفون في تدليس الشيوخ، وكل بحسب مقصده، منهم من كما ذكرت سابقا من التفنن في الرواية وهذا أمره أهون، وأما من كان له قصد آخر فهذا قد يصل به الأمر إلى التحريم، مثل ما يصنعه عطية بن سعيد العوفي حينما يقول: حدثني أبو سعيد، وهو يوهم أنه أبو سعيد الخدري بينما هو محمد بن السائب الكلبي المفسر هذا. فمحمد بن السائب الكلبي قلبوا اسمه على عدة ألوان بحسب الاسم وبحسب أيضا الكنية، فمنهم من يقول حدثني محمد بن السائب، ومنهم من يقول حدثني حماد بن السائب، ومنهم من يقول حدثني أبو السائب، ومنهم من يقول حدثني أبو النضر، ومنهم من يقول حدثني أبو هشام، ومنهم من يقول حدثني أبو سعيد. وهناك من هو أشد لبسا من هذا، مثل محمد بن سعيد بن قيس المصلوب الذي صلب في الزندقة، وهو كذاب معروف، لكن كما يقول الحافظ بن حجر إنهم قلبوا اسمه على نحو 100 اسم، كل ذلك تدليسا حتى لا يعرف وينقد الإسناد به. لكن أهل المعرفة وعلماء وجهابذة الحديث يستطيعون اكتشاف هذا، أو على الأقل يحتاطون فيه، فإن من كان في هذه الطبقة وأصبح أمره ملتبسا ولم يعرفوا عينه على وجه الحقيقة لا يستبعدون، فيقولون ولا يستبعد أن يكون هو محمد بن سعيد بن قيس. قال: ومعرفة الأسماء، أي مما ينبغي لطالب العلم معرفته، معرفة الأسماء والكنى والألقاب، ومعرفة مفردات ذلك، ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه. المحدثون يعنون باسم الراوي واسم أبيه ونسبته وكنيته ولقبه، ولكن ربما حصل تشابه بين هذه الأسماء، ولذلك يحثون طالب العلم على معرفة أسماء هؤلاء الرواة وكناهم وألقابهم، ومعرفة المفرد من ذلك من عدمه. فما هو المقصود بمعرفة المفرد من ذلك من عدمه؟ نحن قدمنا قبل قليل الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد، يشتبه به المفاريد أو الأسماء المفردة، وهو الاسم الذي لا يسمى به إلا واحد، يعني لا يعرف أنه سمي به إلا فلان، مثل من جمعهم البرديجي في كتابه طبقات الأسماء المفردة، وأيضا البخاري وابن أبي حاتم، البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، أفردوا فصلا في هؤلاء المفاريد. هؤلاء مثل راوي اسمه سندر، وهو مولى لزنباع الجذامي، هذا اسم مفرد، وعلى نمطه عدة يعني أسماء ممن لا يشترك مع هذا الراوي في ذلك الاسم أحد، فهذا يسمى اسم مفرد. حينما قال ومعرفة مفردات ذلك، يعني معرفة مفردات الأسماء، وكذلك أيضا مفردات الكنى، وكذلك أيضا مفردات الألقاب. فمن مفردات الأسماء سندر، هذا اسم مفرد، ومن مفردات الكنى مثل أبي السنابل ابن بعكك رضي الله تعالى عنه، وهو الصحابي الذي جاء اسمه في حديث سبيعة الأسلمية. فهذا لا يشاركه في هذه الكنية أحد، وهناك عدة رواة ممن لا يشترك معهم في الكنية أحد مثل أبي العدب بسهل مجرى. وبالنسبة للألقاب مثل مشكدانة، مشكدانة يقولون إن مشكدانة هذا هو عبارة عن اسم أعجمي، ومعناه باللغة العربية الطيب أو وعاء الطيب، وعاء الطيب دائما تكون رائحته طيبة. وهذا لقب لأبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجعفي أحد رواة الحديث، قيل له من الذي سماك مشكدانة، أو ما سبب تسميتك بمشكدانة؟ فقال إن أبا نعيم وهو الفضل بن دكين وجد رائحتي طيبة، يعني يبدو أنه كان حريصا على التطيب، فقال له ما أنت إلا مشكدانة، يعني ما أنت إلا وعاء طيب أو نحو ذلك، فلذلك سمي مشكدانة. فهذا من المهم، حتى إذا جاءنا هذا الاسم، لأن دائما الأسماء المفردة هذه تكون غريبة ويلحقها التصحيف، فلو جاءك في الإسناد سندر، خاصة إذا كانت المخطوطات القديمة التي لا تنقط، فإنك يعني في الغالب لا تستطيع أن تنطق هذا الاسم لأنه غير معروف، يعني ليس مشهورا. وهكذا لو جاءك أبو العدب بس، فتظن أن في الإسناد تصحيفا، وفي الحقيقة أنه ليس فيه تصحيف. كذلك أيضا مما ينبغي لطالب العلم معرفته من اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه، فهناك بعض الرواة الذين يشتهرون بأسمائهم ولكن لم يشتهروا بكناهم، مثل دعوني يعني أقلب الموضوع ثم بعد ذلك أذكر الأصل. لو قال عبد الرزاق حدثنا أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي الحجاج عن ابن عباس رضي الله عنهما، حينما تذهب لتبحث قد تتعب حتى تتعرف على هؤلاء مع أنهم مشاهير، يعني هؤلاء الذين جاءوا في الإسناد مشاهير، لكنهم مشاهير بأسمائهم ولم يشتهروا بهذه الكنة. فصواب الأصل في هذا الإسناد أن يقول عبد الرزاق حدثني معمر عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس، أبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب هو قتادة، وأبو الحجاج هو مجاهد بن جبر المكي. فلذلك يعني ينبغي أن تعرف الأسماء التي لم تشتهر بكناها وتعرف كناها، حتى لو جاءتك هذه الكنية فإنك تستطيع أن تتعرف على صاحب هذه الكنية. والعكس كذلك، قد يكون الراوي مشهورا بكنيته ولم يشتهر باسمه، مثل أبي إسحاق السبيعي هو مشهور بكنيته واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني، أو مثل أبي الضحى الكوفي هو مشهور بكنيته بأبي الضحى ولكن اسمه مسلم بن صبيح الكوفي. فهؤلاء أيضا ينبغي أن يكون طالب العلم عارفا بهم حتى لا يلتبس عليه الأمر فيما لو جاءوا في بعض الأسانيد. قال: ومن وافق اسمه اسم أبيه، أي ينبغي أن يعرف من وافق اسمه اسم أبيه حتى يمتنع اللبس، وحتى لا يظن أحد أن في الإسناد تكرارا وتصحيفا، خاصة من يمكن أن يتفق أيضا اسمه واسم أبيه واسم جده، مثل أبي الفتح بن سيد الناس رحمه الله تعالى، وهو مشهور وقد شرح أو له شرح على الترمذي. ابن سيد الناس اسمه محمد بن محمد بن محمد، فلو جاءك في الإسناد حدثنا محمد بن محمد بن محمد، يمكن تظن أن في الإسناد تكرارا وليس فيه تكرار. كذلك أيضا مما ينبغي لطالب العلم معرفته ومعرفة المؤتلف والمختلف، سواء من الأسماء أو الأنساب أو غيرها. فالمؤتلف والمختلف، هو المؤتلف خطا والمختلف نطقا، يأتلف خطا ويختلف نطقا، مثل بشير وبشير، بشير وبشير. من حيث الكتابة، الكتابة واحدة، وإنما يختلف النطق، فبشير بفتح الباء وبشير بضم الباء. قال: والمتفق والمفترق، أي من يتفق اسمه واسم أبيه وربما أيضا اسم الجد وربما النسبة وهكذا، ولكن يفترقان في أشخاص أو يفترقون في أشخاصهم، تتفق الأسماء وتفترق الأشخاص. فلو جاءك في إسناد حدثنا عمر بن الخطاب ثم ذكر إسنادا فوق هذا، تتعجب تقول كيف عمر بن الخطاب الصحابي وهنا يروي عن أناس متأخرين، فهل في الإسناد غلط؟ نقول لا، ليس فيه غلط، وإنما تقريبا في طبقة الإمام أحمد راو يقال له عمر بن الخطاب، فهذا غير الصحابة. فينبغي أن تعرف أيضا مثل هذه الأسماء المتفقة والتي يختلف أصحابها في حقيقة الأمر، حتى لا تظن أن في الإسناد شيئا من التصحيف. كذلك لو جاء بالكنية مثل أبي عبد الرحمن السلمي، فلو جاء في الإسناد حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي، لكن تجد هذا عند البيهقي، يقول البيهقي مثلا حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنت سبحان الله تقول أبو عبد الرحمن السلمي هذا تابعي يروي عن بعض الصحابة كعثمان بن عفان وغيره، وهو الراوي لحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فكيف يعني يكون متأخرا حتى صار شيخا للبيهقي؟ يعقل هذا؟ نقول يعقل، لأن أبا عبد الرحمن السلمي التابعي هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة، غير أبي عبد الرحمن السلمي شيخ البيهقي، وهو تلميذ للدارقطني، وهو الراوي عن الدارقطني كتابه سؤالات السلمي للدارقطني وهو مطبوع. فأبو عبد الرحمن السلمي هذا غير ذاك، إذن اختلفت الطبقة، ولهذا سيأتينا التنبيه على ضرورة معرفة الطبقات. أنت بمعرفة الطبقات تستطيع أن تعرف أن هذا الراوي قطعا غير ذاك الراوي. لا شك أنه يشتد اللبس فيما لو حصل الاتفاق والافتراق، حصل الاتفاق في الاسم واسم الأب والطبقة أيضا، هذا يلتبس أمره كثيرا، ولكن العلماء والجهابذة والعارفون لا يلتبس عليهم مثل هذا بحمد الله تعالى. طيب، قال: وما تركب منهما، يعني ما تركب من المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، مثل ما لو جاءك محمد ابن عقيل وجاءك في إسنادي، إسناد هنا وإسناد هنا، ولكن في الحقيقة أن المذكور هنا غير المذكور هنا، والفارق بينهما يسير. فهذا من نوع المؤتلف والمختلف، وهو من المتفق والمفترق أيضا. كيف؟ هو أحدهما محمد بن عقيل بفتح العين، والآخر محمد بن عقيل ضم العين. قال والمتشابه، المتشابه يحصل في الأسماء وفي الكونة وفي النسبة وهل مجرى، وهذا كثير. مثل ما ذكرت سابقا جبير وحبتر، هذا من المتشابه، يعني يشتبه في الخط، ولكن الفارق حينما ينقط فإنه يمتنع اللبس. كذلك مثل بشار ويسار، هذا من المتشابه. عياش وعباس، هذا أيضا من المتشابه، والله تعالى أعلم. قال ومما ينبغي أيضا لطالب العلم معرفته معرفة من ينسب إلى غير أبيه. ما أدري، ظني مشيت يا أخ حمزة وتجاوزت موضوع القراءة صح؟
نعم شيخ، لكن لا إشكال، يعني الأمر يسير إن شاء الله. و...
والله بس علشان يكتمل تكتمل القراءة بصوتك، لو تقرأ مع شب حتى السبق شبهنا
كما تحب شيخنا. توقف في القراءة عند المدبج. قال رحمه الله تعالى: ومعرفة المدبج، وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض، فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبج. ومعرفة الإخوة والأخوات كعمر وزيد بن الخطاب، ومن اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما كالسراج، فإن البخاري روى عنه، وكذا الخفاف، وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر. ومن لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم كمحمد بن صفوان لم يروي عنه غير الشعبي. ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة كمحمد بن السائب الكلبي المفسر. ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب، ومعرفة مفردات ذلك، ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه، ومن وافق اسمه اسم أبيه، والمؤتلف والمختلف، والمتفق والمفترق، وما تركب منهما، والمتشابه. والمنسوب إلى غير أبيه كبلال بن حمامة. والنسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه كأبي مسعود البدري، فإنه نزلها ولم يشهدها. والمبهمات والتواريخ والوفيات. نواصل شيخنا ونقف.
نعم.
ومعرفة الثقات والضعفاء، ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان، ومن اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف منهم، ومن روى قبل ذلك عنهم قبل وإلا فلا، ومن احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء، ومن حدث ونسي ثم روى عمن روى عنه. ومعرفة طبقات الرواة والعلماء والموالي والقبائل والبلاد والصناعة والحلي، وآخر ذلك والله أعلم بالصواب.
طيب، إذن ينبه المصنف رحمه الله على أنه مما ينبغي لطالب العلم معرفته معرفة المنسوب إلى غير أبيه، وخاصة من يشتهر بهذه النسبة أو العكس. فلو جاءنا في إسناد حدثنا بلال بن حمامة، قد يلتبس الأمر، من هو بلال بن حمامة هذا؟ وهو بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحمامة أمه، وهذا نادر أن ينسب إلى أمه وإنما ينسب إلى أبيه. لكن قد يحصل العكس، أن هناك من يشتهر بالنسبة إلى أمه أو جدته، وإذا نسب إلى أبيه ربما التبس أمره، مثل إسماعيل بن علية. فإسماعيل بن علية اسمه في الحقيقة إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي. إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، و ينسب إلى أمه فيقال إسماعيل بن علية، وهذا يعني ربما كان يكرهه وأثر عنه أنه كان يكره أن يسمى بهذا، ولكن اشتهر عند المحدثين بهذه النسبة. فالذي ينبغي لطالب العلم معرفته أن يعرف من ينسب إلى أمه وما هو اسمه الحقيقي، فيما لو جاءه في إسناد من الأسانيد هكذا أو هكذا فإنه يكون يعرف حقيقة هذا الراوي. ومثله أيضا عاصم ابن بهدلة، اسمه الحقيقة عاصم ابن أبي النجود، وربما نسب إلى جدته بهدلة، فهذا أيضا مثل نسبة إسماعيل ابن علية. مثل هذا كله مما ينبغي لطالب العلم معرفته منعا للبس الذي قد يحصل أحيانا في بعض الأسانيد. وينبغي أن نعرف أن مثل هذه الفروق مهمة جدا لطالب العلم، وأنا أحكي لكم بعض التجارب التي مررت بها في بداية الطلب، حينما مرت بي بعض الأسماء التي استوقفتني كثيرا، مثل سعيد بن عفير. أذهب وأبحث في كتب التراجم عمن اسمه سعيد واسم أبيه يبتدي بحرف العين عفير، فلا أجد. وإذ بحقيقة الأمر أنه نسب إلى جدي، فهو سعيد بن كثير بن عفير، فأبوه يبتدي بحرف الكاف، ولكنه مشهور بالنسبة إلى جده. ومثل محمد بن عبد الله بن جعفر، يعني يلتبس أمره حتى تعرف أنه هو الحضرمي المعروف بمطين. فمعرفة هؤلاء الرواة خاصة بتمام أسماءهم وأنسابهم وكناهم، هذا يريحك فيما لو عرض لك راوي منهم في الإسناد. ولطالما رأينا من بعض المحققين بعض العجائب، حينما يقول يعلق على بعض الأسماء في الأسفل ويقول لم أجد له ترجمة، مع العلم أنه يكون راويا مشهورا مثل موسى بن عقبة ونحو ذلك. فنستغرب يعني كيف التبس عليهم الأمر. وبعض المحققين وللأسف يعني يتصرف تصرفا مثيرا للدهشة، فيأتي لمجرد اسم ذكر، مثل ما سئل الدارقطني رحمه الله عن أوثق الناس في الموطأ، فذكر بعض رواة الموطأ ومنهم معنى، قال ومعنى، فيأتي بعض من ليس مختصا في هذا فيعلق على معنى فيقول هو معن بن يزيد صحابي وأبوه صحابي. هذا مدهش، يعني أن يكون معن بن يزيد الصحابي يروي عن الإمام مالك، هذه عجيبة من العجائب. كل هذا بسبب عدم معرفة الطبقات وتواريخ الوفيات والولادة وهل المجر. فلا بد لطالب العلم أن يكون متيقظا عارفا بهذا كله. ذكر أيضا ابن ملقن أن مما ينبغي لطالب العلم معرفته النسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه، وهذا صحيح، فإن بعض النسب قد يذكر بها الراوي فتظن أنه نسبة إلى كذا وهو في الحقيقة ليس كذلك. مثل بأبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واسمه عقبة ابن عمرو، فهو لم يشهد بدرا، لم يشهد وقعة بدر، وإنما هو من الذين سكنوا في مدينة بدر، فينسب هذه النسبة البدري لأنه سكن هذه المدينة لا لأجل أنه شهد وقعة بدر. فهذا مما قد يورث الإشكال فيما لو قيل حدثنا أبو مسعود البدري فيظن أنه ممن شهد بدرا. يقول فإنه نزلها ولم يشهدها، يعني نزل بدر ولم يشهد وقعة بدر. أيضا من المهم معرفة المبهمات، والمبهم غير المهمل، المهمل هو الراوي الذي لا ينسب، وهذا الذي يحصل فيه تدليس الشيوخ. المهمل هو الذي يحصل فيه تدليس الشيوخ مثل ما ذكرته سابقا، مثلا حينما يقول البخاري حدثنا محمد، فلا يدرى من محمد هذا شيخ البخاري، هل هو محمد بن يحيى الذهلي أو محمد بن سلام أو محمد بن بشار أو محمد بن المثنى أو غير ذلك. فإذا لم ينسب الراوي فإنه يقال له هذا راو مهمل، يعني أهملت نسبته. والمبهم غير المهمل، المبهم هو الراوي الذي لا يسمى أصلا، مثل أن يقول القائل حدثني رجل، أو حدثت عن فلان، أو أخبرني مخبر، أو حدثني شيخ، أو حدثني رجل، ونحو هذه العبارات التي تؤكد أن هناك واسطة لكنها غير معروفة، واسطة بين هذا الراوي والشيخ الذي سمي، لكن هذه الواسطة غير معروفة مبهمة. هؤلاء المبهمون قد يحصلون في قد يوجدون في الأسانيد، وقد يوجدون في المتون. إذن المبهم يمكن أن يكون مبهم الإسناد، ويمكن أن يكون مبهم المتن. فمبهم المتن هو الذي اعتنى به الأئمة أكثر، فألف فيه عبد الغني بن سعيد الأزدي، وألف فيه الخطيب البغدادي، وألف فيه ابن بشكوان، وألف فيه ابن طاهر المقدسي، وألف فيه النووي، وألف فيه ولي الدين أبو زرعة ابن الحافظ العراقي، وهو آخر من ألف، وكتابه هو المشهور، كتابه اسمه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. لكن بالنسبة لتصنيف عبد الغني بن سعيد الأزدي والخطيب البغدادي وابن بشكوال، هؤلاء صنفوا، والنووي، هؤلاء صنفوا في مبهمات المتون فقط، ولم يتعرضوا لمبهمات الأسانيد. وأما ابن طاهر المقدسي فكتابه فيه التطرق لمبهم الإسناد ومبهم المتن، ولكنه صغير الحجم يعني، ولم يتوسع. وأما ولي الدين أبو زرعة في كتابه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، فهو الذي اجتهد في محاولة إزالة الإشكال عن ذلك الإبهام الذي يرد في بعض الأسانيد التي وقف عليها، بالإضافة لمبهمات المتون التي تطرق إليها العلماء السابقون. مبهم المتن مثل ما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله الذي في الصحيح، قال جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام، إلى آخر الحديث. إذن هذا رجل من أهل نجد، من هو هذا الرجل؟ هنا عني أهل العلم بمحاولة معرفة هذا الرجل، فمنهم من قال إنه ضمام ابن ثعلبة الذي ورد ذكره في بعض الحديث، مثل حديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله تعالى عنهما، ومنهم من قال لا ليس هو. وليس هذا من شأننا يعني أن نفض في النزاع، أن نفض النزاع في هذا، ولكن قد يعني يحصل إشكال في هل ذلك المبهم هو فلان أو لا، والله تعالى أعلم. أيضا من المهمات معرفة التواريخ والوفيات، يعني تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة وما بينهما أيضا، مما يمكن أن يساعد في كشف اللبس الذي قد يحصل، مثل ما قلناه عن قصة البخاري مع السراج مع الخفاف. فحينما يعرف الواحد الولادة والوفاة وينظر في هذا، يعني قد يدهش أن يكون بين البخاري والخفاف 170 137 أو 39 سنة، ومع ذلك رويان عن شيخ واحد. لكن إذا ما أعاد مراجعة القضية فإنه يتبين له أنه لا إشكال في ذلك، قد يروي المتقدم عن المتأخر، مثل رواية البخاري تقدمت وفاته والسراج تأخرت وفاته، فقد يروي البخاري عن السراج ثم يأتي تلميذ السراج بعد ذلك فيروي عنه ويطول عمر ذلك التلميذ. فأحمد الخفاف هذا بلا شك أنه طال عمره، يعني عاش فترة طويلة ما دام أنه روى عن أبي العباس السراج، لأن أبي العباس السراج هذا متوفى في سنة 73 و200، فهذا يعني أن ولادة الخفاف على الأقل قبل وفاة السراج يمكن بعشر سنوات أو نحو ذلك. فإذا كان ولد قبل وفاة السراج بعشر سنوات أو نقول ثمان سنوات، يكون مثلا ولد سنة 65 و200، فإنه يكون عاش قرابة 130 سنة أو نحو ذلك، وهذا بلا شك أنه عمر مديد، لكنه لا يستبعد لأنه موجود بالوجود. لكن معرفة الولادة والوفاة يمكن أن يترتب عليها أمور أهم من هذا، وهي كشف الكذابين الذين يدعون السماع والتاريخ يكذبهم. ولذلك كان هذا التاريخ سلاحا في يد المحدثين، ويقولون لما استخدم الرواة الكذب استخدمنا لهم التاريخ، فالتاريخ يكشف كذب الرواة. جاء من جاء لسفيان بن عيينة وهو من أخص تلاميذ عبد الله بن طاووس، سفيان بن عيينة يروي كثيرا عن عبد الله بن طاووس، عبد الله بن طاووس من كبار شيوخ سفيان بن عيينة. فجاء رجل إلى سفيان وقال إن ها هنا رجلا يزعم أنه سمع من عبد الله بن طاووس. قال سلوه متى ولد، فذكر سنة ولادته، فرجعوا إلى سفيان وقالوا أنه يقول إنه ولد سنة كذا وكذا. فقال هذا يزعم أنه ولد بعد وفاة عبد الله بن طاووس بسنتين، إذن لما استخدم الرواة الكذب استخدمنا لهم التاريخ. لهذا نجد المحدثين يعنون بتواريخ وفيات الرواة ويحرصون على معرفة المولد، لكن الولادة في كثير من الأحيان لا تعرف، والسبب أن الراوي حينما يولد لا يدرى أنه سيكون له شأن بعد ذلك، سواء من حيث رواية الحديث أو ربما الإمامة في الحديث، لا أحد يعرف أن هذا سيكون له هذا الشأن، فبالتالي يكون في أغمار الناس لا يعتنى بتاريخ ولادته. ثم بعد ذلك يشتهر أمره، فحينما يتوفى يحتاجون إلى معرفة ولادته ولكنها لم تدون، لأنه لا أحد يعرف أنه كان سيكون له هذا الشأن، لكنه تواريخ الوفيات في الأعم الأغلب أنها موجودة، ولكن قد يحصل فيها اختلاف بين بعض الأئمة، فبعضهم يقول إنه توفي سنة كذا، وبعضهم يقول توفي سنة كذا، وبعضهم يقول توفي سنة كذا. والأصل في هذا الحيطة، يؤخذ دائما بالشيء الذي فيه حيطة، فإذا كان هناك من يدعي السماع من هذا الشيء فإننا ينبغي أن نبني على السن الأقل، يعني مثلا الزهري مثلا إذا كان هناك من ادعى أنه سمع منه، وربما كان هناك نزاع في سنة وفاة الزهري، وهو الحقيقة ليس فيه نزاع لكن أمام باب التمثيل، فإنه ينبغي أن يؤخذ بالأحوط، فإذا كان الأحوط وهو الأقل يدل على أن هذا لم يسمع من الزهري فإننا ينبغي أن نحتاط في هذا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد من الحيطة له، ولا يتساهل ويقال ما دام أن فيه خلافا، كما هي طريقة مثلا أهل العصر الذين يتذرعون بالخلاف، أو أصبح عندهم الخلاف دليلا، وهذه إشكالية، اختلف أهل العلم في كذا وكذا وكذا، أو ما دام اختلفوا إذن خلاص نأخذ بالأسهل، لا، ليست هذه هي الطريقة الصحيحة، نأخذ بالدليل، ينبغي أن ننظر في هذا الخلاف وننظر هل هذا الخلاف سائغ ومقبول، يعني بحيث أننا يعني التبس علينا الأمر وليس هناك دليل قاطع نستطيع أن نقول إن الصواب هنا أو الصواب هنا، هنا صح يمكن أن يكون في الأمر سعة، لكن إذا كان الدليل يدل على أن الصواب مع فلان والدليل واضح في هذا، أو هناك بحث يمكن أن يقرر هذه المسألة، فبغى إنساق مع الدليل. لكن إذا ما رجعنا لتواريخ وفيات الرواة لا ينبغي أن يتساهل في هذا ويقال ما دام أنهم اختلفوا فيه فهناك من قال إنه توفي مثلا سنة 100 وهناك من قال إنه توفي سنة 110، إذا نأخذ ب 110 ونقول إن هذا الراوي سمع من هذا الشيخ، بينما لو أخذنا بالقول القائل بأنه ولد سنة توفي سنة 100 لا قلنا إن هذا لم يسمع منه، ولا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست هكذا، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مبناها على الحيطة، هذا دين، ليست القضية بالأموال أو دنيا حتى نتساهل فيها، هذا دين يترتب عليه أمور كثيرة جدا، فلا بد من الحيطة والله تعالى أعلم. ذكر ابن ملقن أيضا أن مما ينبغي لطالب العلم معرفته معرفة الثقات والضعفاء ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان، وهذا مبحث واسع المصنف رحمه الله اختصره في أقل من سطر بينما فيه مصنفات بأكملها، فمبحث الجرح والتعديل من المباحث المهمة جدا، لكن كأن المصنف يشير إلى طالب علم يشير لطالب علم الحديث إلى أنه ينبغي له أن يعنى بهذا الأمر فيدرسه ويعرف خلاف العلماء فيه وكيفية الموازنة بين أقوال المجرحين والمعدلين إذا تعارضت الجرح مع التعديل، إذا هناك ثقات لا إشكال فيهم يعني لم يحصل فيهم خلاف الأئمة على توثيقهم، هؤلاء لا إشكال فيهم خلاص ثقة ثقة انتهى أمر، وعكسه أيضا هناك ضعفاء لم يوثقوا، فالضعيف خلاص انتهى أمره ليس فيه خلاف ولا إشكال، لكن الإشكال دائما في أولئك الرواة الذين تتعارض فيهم أقوال الأئمة جرحا وتعديلا، فمن الأئمة من يوثقهم ومنهم من يضعفهم، وهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم أن يعتني به كثيرا، هذا تعارض الجرح والتعديل، ولذلك قال ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان. ما مقصوده بالميزان؟ هل هو الميزان الذي يزن به أهل العلم؟ هذا هو الظن به، بعضهم يقول إنه يرجح بكتاب ميزان الاعتدال للذهبي، وأنا أستبعد أن يكون أراد هذا لأنه ليس كتاب ميزان الاعتدال هو المرجح فقط، بل لابد لطالب العلم الذي يريد أن ينظر في حال ذلك الراوي الذي اختلف فيه أن يعمد إلى كتب الجرح والتعديل كلها وينظر الأقوال التي فيها وما يمكن أن يستفاد منه في التأثير في حال هذا الراوي، ربما كان هذا الجرح مقيدا إما بشيخ أو بتلميذ أو بسن معين أو غير ذلك، فيكون الأصل فيه مثلا العدالة، إلا في بعض أحواله فإنه يكون ضعيف الرواية في تلك الأحوال مثل ما نبه عليه في مسألة الاختلاط الآتي الكلام عليها، فهذا كله يدلنا على أن مبحث الجرح والتعديل مبحث واسع ومهم، وتكمن أهميته في أنه لا يستطيع طالب العلم أن يعرف صحيح حديث من سقيمه ويطبق هذه القواعد التي ذكرناها في مادتنا هذه إلا حينما يبرع في هذا الفن ويعرف طرائق أهل العلم في كيفية الموازنة بين هؤلاء الرواة بين هذه الأقوال التي جاءت في حق راوي واحد، هذا يقول ضعيف وهذا يقول ثقة، وهذا مصيب وهذا مصيب، كيف يكون مصيبا؟ قل نعم هذا يقصد أنه ضعيف في فلان إذا روى عن فلان، وهذا يقصد أنه ثقة إذا روى في سائر أحواله، يمكن أن ينزل هذا القول على هذه المنزلة، أو أنه ضعيف في حاله الأخرى بعد الاختلاط وذاك يقصد أنه ثقة في الأصل، أو هذا يقصد توثيقا نسبيا وهذا يقصد أيضا تضعيفا نسبيا، فربما كان هذا الراوي الأصل فيه أنه ثقة ولكن إذا ما جرت موازنته براو آخر فإنه ليس كذاك الراوي. لو تعارضت روايته مع رواية الراوي الآخر لقدمنا رواية الراوي الآخر على روايته وصارت روايته ضعيفة، إذن يصدق عليه أنه ضعيف في مقابل ذاك الراوي، فهو الآن في حال موازنة بين راويين فيقول إن هذا ضعيف في مقابلة ذاك، ولكنه ليس ضعيفا مطلقا. وهكذا في أمور كثيرة كلها مما يحتاج إليها طالب العلم في حال تعارض الجرح مع التعديل.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا على هذا الشرح الماتع. نستأذنكم شيخنا في فاصل قصير ثم نكون بعد الفاصل إن شاء الله. نستأذنكم متابعينا الكرام فاصل ثم نعود ونكون بمشيئة الله تعالى.
العلماء نجوم تنير سماء المعرفة، ومنارات ترشد السائرين في طريقهم إلى الله، وترد التائهين إلى الطريق الصحيح. ومن تلك المنارات في عصرنا العلامة محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان التميمي المعروف بابن عثيمين. ولد ابن عثيمين في ليلة 27 من رمضان عام 1347 للهجرة في مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم في المملكة العربية السعودية، وحفظ القرآن الكريم والمتون المختصرة في الحديث والفقه في سن مبكرة. تلقى العلم على كبار علماء عصره كابن سعدي وابن باز ومحمد الأمين الشنقيطي وعبد الرزاق عفيفي، كما اهتم بالتعليم الأكاديمي ونال الشهادة الجامعية. كان حريصا على تدريس العلم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كما حرص على نفع الناس وقضاء حوائجهم وإجابة أسئلتهم في حضره وسفره وصحته ومرضه. اهتم بتعليم العقيدة الصحيحة وشرح كتبها، وله جهود عظيمة في شرح كتب الحديث والفقه والنحو كالصحيحين ورياض الصالحين وزاد المستقنع وألفية ابن مالك في النحو وغيرها من كتب الفنون المتنوعة النافعة الماتعة. قال عنه سماحة الشيخ ابن جبرين: نرجع نحن وغيرنا إلى مؤلفاته القيمة التي تعب فيها وحققها، وكل مسألة كتبها تدل على عمق اختياره. تتلمذ له عدد كبير من أهل العلم وطلبته المنتشرين في أنحاء الدنيا. كان الشيخ يتميز بحسن الخلق والتبسم والتواضع للصغار والكبار، مع ورع وزهد في الدنيا وإقبال على الآخرة، ومع كثرة انشغاله كان وصولا لرحمه، بارا بأهله وأقاربه، مكرما لطلابه وأضيافه، حتى كان يخدمهم بنفسه. ترك رحمه الله مؤلفات وآثارا علمية كثيرة غزيرة العلم والفائدة، منها شرح ثلاثة الأصول، وشرح مقدمة التفسير، والشرح الممتع على زاد المستقنع في الفقه، وشرح العقيدة الواسطية، والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وشرح الأربعين النووية، وشرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وشرح العقيدة السفارينية، وفتاوى أركان الإسلام، وصفة الحج والعمرة. توفي رحمه الله في جدة يوم الأربعاء 15 من شهر شوال عام 1421 للهجرة، وصلي عليه عصر الخميس بالحرم المكي، ودفن بمكة المكرمة، فرحمه الله رحمة واسعة.
أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام، عدنا وإياكم بعد هذا الفاصل، ونكرر الترحيب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور سعد الحميد جزاه الله خيرا. حياكم الله شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي حمزة أيامك.
الله يحييك ويكرمك شيخنا. كنا توقفنا عند قوله: ومعرفة الثقات والضعفاء، ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان، ثم قال: ومن اختلط في آخر عمره، إلى آخر الكلام. نواصل شيخنا.
بارك الله فيك. نعم، إذن الذي نخلص به أن المقصود بالميزان ميزان الترجيح عند أهل العلم في مبحث الجرح والتعديل، وليس المقصود ميزان الاعتدال للذهبي. قال بعد ذلك الحافظ ابن ملقن رحمه الله: ومن اختلط في آخر عمره من الثقات، أي ينبغي لطالب العلم معرفة من اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف منهم، ومن روى قبل ذلك عنهم قبل وإلا فلا. ومن العجائب أن ابن ملقن نفسه رحمه الله حصل له اختلاط في آخر عمره، فالله المستعان. الرواة منهم من قد تكبر به السن أو تعرض له بعض العوارض، فالذي تكبر سنه يحصل له خرف في آخر عمره، وربما يسمونه الآن الزهايمر، لكن يبدو أن الزهايمر يعني يمكن يكون متقدما وليس متعلقا فقط بكبر السن، وقد يكون هناك عارض يحصل للإنسان إما بسبب فجيعة، يعني حادث قوي لم يستطع احتماله نفسيا فحصل له تغير في عقله، أو بسبب سقوط من دابة، أو بسبب أنه كان يعتمد مثلا على الكتاب فاحترق كتابه أو تلف أو سرق فأصبح يحدث من حفظه فحصل له اختلاط. الاختلاط يعني في العام الأغلب فساد العقل، هذا إذا قيل أو ذكر الاختلاط فإنه يعني فساد العقل مثل ما قلنا بالخرف ونحوه. لكن قد يكون عند المحدثين أوسع من هذا، وهو ذاك الراوي الذي يتكل على كتبه ثم تتلف أو يكف بصره فيحدث من حفظه فتختلط عليه الأحاديث فيقال إنه اختلط، لا اختلاط العقل ولكن اختلاط الأحاديث. وشبيه به التغير، لكن التغير أخف من الاختلاط. التغير العقل باقي والحافظة باقية، ولكن يحصل لحافظته نقص، وهذا النقص والقصور في الحافظة قد وهو التغير قد يحصل عنده بعض الأخطاء في بعض الأحاديث، والأصل السلامة، فإذا وجدت بعض الأوهام في حديثه فإنها يمكن أن تعزى لهذه الحالة، وهي حالة التغير ونقص الحافظة الذي طرأ عليه في سن من سني عمره. كيف نستطيع أن نتعامل مع حديث هذا الراوي سواء الذي اختلط أو الذي حصل له تغير بمعرفة من حدث عنه سابقا ثم لما حصل له الاختلاط أو التغير كف عن الأخذ عنه؟ بعض المحدثين عندهم حدق وفطنة، فإذا وجد شيخه حصل له شيء من الاختلاط أو التغير انقطع عن الرواية عنه، فيصبح مقتصرا على حديثه القديم فتكون روايته عنه صحيحة، فيقال عنه هذا روى عن فلان قبل الاختلاط، ممن عرف بأنه اختلط عطاء بن السائب وسعيد بن أبي عروبة ونحوه. فهؤلاء لابد من معرفة من روى عنهم قبل الاختلاط ومن روى عنهم بعد الاختلاط، فالذي روى بعد الاختلاط هذا تكون روايته عنه ضعيفة، والذي روى عنه قبل الاختلاط تكون روايته عنه صحيحة، والذي روى عنه في الحالين روى عنه قبل الاختلاط ولم يكف عن الرواية بل أخذ عنه بعد الاختلاط هذا يلتبس أمره. ومثل ما قلت الحيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نغلب الأشد، فيغلب جانب الرد والتوقف عن حديثه إلا بقرينة تدل على أن هذا من قديم حديثه، مثل أن يصرح فيقول حدثني فلان في مكان كذا ومعروف أن ذلك المكان كان فيه فلان هذا قبل الاختلاط، أو يقول في تاريخ كذا، أو تكون هناك رواية لأحد من روى عنه قبل الاختلاط موافقة لروايته فيعرف أن هذا مما أخذه عنه قبل الاختلاط. وما لم يتميز فإننا نتوقف عن روايته. وكذلك أيضا من لم يتبين لنا هل روى عنه قبل أو بعد الاختلاط، فهذا أيضا نغلب جانب الحيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقبل هذه الرواية إلا بعد التأكد منها، والله تعالى أعلم. هذه هي الطريقة التي يتعامل بها مع أحاديث الذين عرف عنهم ذلك الاختلاط. قال: ومن روى قبل ذلك عنهم قبل وإلا فلا. هذه المسألة صارت واضحة إن شاء الله تعالى. قال: ومن احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء. وهذا يمكن أن يكون داخلا في التغير، ويمكن أن يكون داخلا في الاختلاط. فإذا كان يحفظ ولكن ربما طرأت عليه بعض الأخطاء بسبب أنه فقد كتبه، فإن هذا يلتحق بالتغير. والأصل في من حصل له التغير أن يقبل حديثه إلا إذا تبين أن هذا مما حصل له فيه تغير. وأما إذا كان هذا التغير وصل إلى حد الاختلاط، فصار لا يميز هل هذا الحديث صحابيه فلان أو فلان، وهل روى هذا الحديث عن ذلك الشيخ أو لا، وهل رواه بهذا الإسناد أو بإسناد آخر، فتجده يخلط الأحاديث بعضها مع بعض، فهذا يسمى اختلاطا وليس تغيرا. وأيضا الميزان فيه أن نعرف من الذي روى عنه قبل ومن الذي روى عنه بعد. واحتراق الكتب أو ذهاب الكتب إما بسيل أو بحريق أو بسرقة، أو ربما يكون هناك تدخل في كتبه، مثل أن يكون هناك أحد أهل البيت يعتدي على كتب هذا الشيخ مثل ابنه، وهذا يحصل. مثل قيس بن الربيع له ابن أفسد كتب أبيه وللأسف، أو يكون عنده من يثق به مثل الوراق الناسخ، مثل سفيان بن وكيع بن الجراح، أبوه إمام وهو كان إماما، لكن عنده وراق خبيث صار يدخل في كتب سفيان بن وكيع ما أفسد به كتب سفيان بن وكيع، فصار لا يعتبر بحديث سفيان بن وكيع عند المحدثين. كذلك أيضا قد يطر على الإنسان شيء مثل العمى. عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف حصل له العمى في آخر عمره، فإذا كان هذا الحديث من كتابه فلا بأس، لكن إذا كان مما حدث به بعدما عمي فإنه حصل له شيء من القصور في هذا الجانب، فاختلطت عليه بعض الأحاديث. ذكر ابن ملقن أيضا مما ينبغي لطالب العلم معرفته معرفة من حدث ونسي ثم روى عمن روى عنه. نعم، يحصل من بعض الرواة أحيانا أنه يحدث بحديث ثم ينسى ذلك الحديث، فيكون هناك من سمع منه هذا الحديث، ولكن حينما يذكر له أنك حدثت بهذا الحديث يقول لا أو لا أذكر، وربما شدد وقال أبدا هذا كذب، ومن روى عني هذا فهو كذاب، أنا أصلا لا أعرف هذا الحديث ولم أحدث بهذا الحديث. فهذا يحصل من بعضهم. عمرو بن دينار روى عن أبي معبد أولاء بن عباس حديث انقضاء الصلاة بالتكبير، ثم ذكر عمرو بن دينار أنه لما ذكر لأبي معبد هذا قال أنا لم أحدث بهذا، يقول عمرو وهو قد حدثني به. فعمرو بن دينار هو الراوي حتى لقصة الإنكار، لكن هو ضابط لهذا الحديث فيبين أن هذا نسي هذا الحديث. ومن أبدع ما ذكر في هذا أن سهيل بن أبي صالح أبوه أبو صالح ذكوان السمان من كبار أصحاب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن التابعين الثقات الأثبات. وسهيل أيضا عدل في نفسه، ولكن الإشكال أنه طرأ عليه ضعف في حافظته، وأدى به هذا الضعف لأنه نسي بعض ما كان حدث به. وممن روى عنه من تلاميذه ربيعة بن أبي عبد الرحمن الذي هو شيخ الإمام مالك. فعبد العزيز بن محمد الدراوردي جاء مرة لسهيل وذكر له أن ربيعة حدث عنه أي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. فقال سهيل والله أنا لا أذكر لا أذكر هذا. ثم ذهب إلى ربيعة وقال أنا حدثتك بهذا؟ قال نعم أنت حدثتني بهذا. فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. ولذلك يقول ابن ملقن ثم روى عمن روى عنه، يعني سهيل روى عمن روى عنه وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن. كل هذه الأمور ألف فيها أهل المؤلفات، المفهمات ذكرت من ألف فيها التواريخ والوفيات، عني بهذا طائفة من المحدثين منهم البخاري في كتابه التاريخ الأوسط، وهناك من ألف في الوفيات على الاستقلال كالوفيات لابن زبر الربعي. أما معرفة الثقات والضعفاء ومن اختلف فيه ففي هذا مصنفات كثيرة، فعندنا كتاب الضعفاء للبخاري، كتاب الضعفاء للنسائي، كتاب الضعفاء للعقيلي، كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي، كتاب المجروحين لابن حبان وغيرها كثير. كذلك الثقات، هناك من ألف ثقات كالعجلي وكابن حبان وابن شاهين وهكذا. من اختلط، هناك عدد ممن ألف في المختلطين، ومن أحسن ما هنالك كتاب الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لابن الكيال. فهذا يعنى بذكر الراوي ومن الذي روى عنه قبل ومن الذي روى عنه بعد. وساعد في ذلك أيضا المحقق عبد القيوم جزاه الله خيرا، فإنه أضاف في تحقيقه زيادات على ما ذكره المصنف، فصار هذا الكتاب من أحسن ما صنف، مع أن هناك بعض المصنفات الأخرى لكن هذا أحسنها. وأما من حدث ونسي فقد ألف فيه الخطيب البغدادي كتابا ولكنه لم يصل إلينا، ولخصه السيوطي في رسالة مطبوعة بعنوان تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. قال بعد ذلك ابن الملقن في ختام هذه التذكرة على مما ينبغي لطالب العلم معرفته، قال ومعرفة طبقات الرواة والعلماء. نعم، معرفة الطبقات سبقا أشرت إلى أهميتها حتى لا نظن أن الاثنين واحد، والعكس أيضا لا نظن أن الواحد اثنين وهكذا. كل هذا يتضح بمعرفة عدة أمور، من جملتها معرفة الطبقات، معرفة الأسماء والأنساب والبلدان ونحو ذلك، فكل هذا يساعد في تمييز هذا الراوي من ذاك الراوي، أو الجمع بين هذا الراوي وذاك الراوي الذي ظن أنهما اثنان وهما في الحقيقة واحد. وهذا يعرف عند أهل العلم بالجمع والتفريق، فبعض العلماء قد يلتبس عليه الأمر فيظن راويين راويا واحدا فيجعلهما كأنهما راو واحد وهما في الحقيقة اثنان، والعكس هناك من يجعل الواحد اثنين فيفرق بين المجتمع، فيظن أن هناك راوي أن هناك راويا بهذا الاسم وراويا آخر بهذا الاسم وهما في الحقيقة راو واحد. فالطبقة المقصود بها الفترة والحقبة الزمنية التي يعيش فيها بعض الرواة الذين يكونون أقرانا، مثل ما قدمنا في معرفة الأقران والنظير وهلم جرة، مثل ما قلنا عن أبي حنيفة وسفيان الثوري والإمام مالك ونحوهم، هؤلاء أقران عاشوا في حقبة زمنية اشتركوا في الكثير منها، يعني على الأقل أن يكونوا اشتركوا في أكثر من 60 سنة، اشتركوا في أكثر من 60 سنة، وهذه فترة كافية لأن يكونوا أقرانا. وأما إذا كانت الفترة التي تعاصروا فيها قليلة ففي الغالب أنهم لا يكونون أقرانا، وإنما يكون في شيخ وتلميذ وهلم وجرا، لكن إذا كانوا اشتركوا في فترة طويلة فإنهم يكونون أقرانا. هذه الطبقة عني أهل العلم بتحديدها على خلاف بينهم اجتهادات. البخاري يجعل كل 10 سنوات طبقة، وكذلك أيضا الذهبي في مؤلفاته يجعل تقريبا كل 10 سنوات طبقة، الحافظ بن حجر يجعل الصحابة طبقة، ويجعل التابعين تقريبا نحو 4 طبقات وهلم جرا. فلذلك في كتابه تقريب التهذيب إلى تقريبا عصر النسائي جعل الرواة قرابة 13 طبقة. إذن ينبغي أن تعرف طبقات الرواة والعلماء، العلماء عموما وليس الرواة فقط، يعني حتى ولو لم يكونوا من الرواة وإنما من العلماء الذين في فنون أخرى كالفقه واللغة والتاريخ وغير ذلك، ينبغي أن تعرف طبقات هؤلاء العلماء وتواريخ ولادتهم وفياتهم إن أمكن ذلك. أيضا مما ينبغي لطالب علم الحديث معرفته معرفة الموالي، حينما يقولون فلان مولى فلان، المولى في الحقيقة يمكن أن يكون من أعلى ومن أسفل، أي السيد يمكن أن يكون مولى للمملوك، والمملوك أيضا يقال إنه مولى فلان، أي أنه مملوك لفلان، فهذا معنى قولهم المولى من أعلى ومن أسفل. فإذا جئنا لنافع مثلا يقولون نافع مولى ابن عمر، أي أنه مملوك لابن عمر، ويقولون ابن عمر مولى نافع، يعني أنه سيد نافع. فالموالي هؤلاء ينبغي أن يعرفوا حتى ينسب كل منهم إلى نسبته، وحتى يعرف من هو المولى من أعلى والمولى من أسفل. وهذا أيضا مما يتعلق بمعرفة نسبة الرواة، ولأن المولى قد يختلف فيه، فربما نسب لقبيلة وربما نسب إلى قبيلة أخرى، وربما كان هذا صحيحا، كأن يكون أولئك كانوا تملكوه في السابق ثم تملكه أناس آخرون، فمن يذكر أنه مولى بني فلان فهذا بناء باعتبار ما سبق، ومن يذكر أنه مولى بني فلان فهذا باعتبار ما لحق. كذلك أيضا ينبغي أن تعرف القبائل، قبائل الرواة مثل ما نقول عن الموالي، أيضا معرفة القبائل، ومعرفة القبائل يمكن أن يتميز بها بعض الرواة الذين تشتبه أسماؤهم، فربما اتفق الراوي في الاسم واسم الأب ولكن يختلف في القبيلة، فنعرف أن هذا من القبيلة الفلانية وهذا من القبيلة الفلانية، إذن هما اثنان وليس واحدا. ومما يتعلق بمعرفة القبائل معرفة الأفخاذ من هذه القبائل، حتى لو نسب نسبة لا نظن أنها خطأ، وجاءتنا نسبة أخرى في موضع آخر لا تعارض بين النسبتين، فهو من هذه القبيلة ومن هذا الفخذ من هذه القبيلة. فلو جاءنا راوي قيل عنه فلان القرشي وهناك من قال فلان الهاشمي، فهل بينهما تعارض؟ الجواب ليس بينهما تعارض، فبنو هاشم من قريش، فمن قال إنه قرشي فهو صادق، ومن قال إنه هاشمي فهو صادق أيضا. قال والبلاد، نعم ينبغي أيضا أن تعرف مواطن الرواة، فبعض الرواة أيضا يحصل هناك تشابه في أسمائهم ونسبتهم، ولكن إذا عرف موطن الراوي مثل ما قلنا عن معرفة قبيلته فإننا نستطيع أن نعرف أن هذا ليس ذاك، هذا راوي غير ذاك الراوي، وإنما حصل اتفاق في الاسم واسم الأب، ولكن الحقيقة أن هذا من بلد وهذا من بلد آخر. ربما نحتاج إلى أيضا التمييز بين القبيلة وبين البلد، لأنه ربما التبس علينا في بعض الأحيان في بعض النسخ الخطية هذا الأمر، مثل الهمداني أو الهمداني، فإذا كان المخطوط لم ينقط فإننا لا ندري هل هذا الراوي همداني أو همداني، فإن كان همدانيا فهو نسبة إلى قبيلة همدان وهي من قبائل اليمن، وإن كان همدانيا فهو نسبة إلى بلد وهي همدان من بلاد خراسان. كيف نستطيع أن نميز؟ يمكن أن يميز بالمعرفة الثاقبة أو على الأقل بمعرفة الطبقة، فإن كان من المتقدمين من التابعين وأتباع التابعين ففي الغالب جدا أنه همداني نسبة إلى قبيلة اليمن، وإن كان من المتأخرين يعني في طبقة مثلا البيهقي وطبراني ونحو هؤلاء فإنه يمكن أن يكون همدانيا نسبة إلى البلد، والله تعالى أعلم. قال
شيخنا بارك الله والحلي. فيكم أحسن الله عليك شيخنا، هل ينبغي كذلك التفريق بين بلد النشأة والبلد التي مثلا نزلها أو التي مر بها، وهل في ذلك مصنفات كذلك شيخنا؟
نعم كذلك أيضا ينبغي أن يعرف ما لو كان الراوي له أكثر من بلد، فعلى سبيل المثال سعيد بن منصور الخراساني المكي، أين خراسان من مكة؟ كيف يكون هذا؟ نعم الجواب أنه أصله من خراسان ثم جاور بمكة، يعني استقر بها، المجاور هو الذي يأتي ليجاور بيت الله الحرام، فسكن مكة إلى أن توفي بها، فيمكن أن يكون للراوي بلدان فينسب إلى هذا وينسب إلى هذا. قال والصناعة والحلي، أي هناك من ينسب لا إلى قبيلة ولا إلى بلد وإنما ينسب إلى الصناعة، والصناعة أي الحرفة التي يحترفها، فمنهم من يكون من يقال له البزاز، والبزاز هو الذي يبيع البز وهي الثياب، ومنهم من يقال له البزار وهو الذي يبيع مثل ما نقول عنه الآن العطار الذي يبيع هذه النباتات وهلما جرى يقال له البزار، ربما حصل اللبس في هذه النسبة، فالبزاز والبزار إذا لم تنقط هذه النسبة في الكتاب فإنه يحصل فيها اللبس. كذلك ربما نسب إلى صنعة كالحداد أو الصائغ، الحداد هو الذي يعمل في حرفة الحديد ونفخ الكير وهلم جرة، والصائغ هو الذي يعمل في صياغة الذهب، ولذلك قال والحلي، يعني إذا كان يعمل في صياغة الحلي فهذا هو الذي يقال له الصائغ. وهناك نسب عدة، أحيانا تكون النسبة بسبب أمر طرأ على الشخص كأمر في عينيه فيقال له الأعمش، والعمش هو أن يسلب نظر الإنسان مع بقاء العينين سليمتين ظاهرا، من يراه يظن أن عينيه سليمتان بينما هما سلب نظرهما، هذا يقال له الأعمش. وربما كان يقال له مثلا الضال، ويظن بعض الناس أنه ضعيف، وهو في الحقيقة ليس ضعيفا، وإنما قيل له الضال لأنه تاه في البرية ضل، فالتصق به هذا اللقب مثل معاوية بن عبد الكريم الضال. ومنهم يعني أرجو أن لا أكون أو هو عبد الكريم الضال، ومنهم من يقال له الضعيف، وهو ليس ضعيفا من جهة أنه مجروح، ولكن ضعيف من جهة جسمه. ومنهم من يقال له الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. ف يعني إذا عرف فإنه يحتاج أن يعرف اسمه، فالأعمش تحتاج أن تعرف اسمه، وإذا لم تعرف اسمه فإنه قد يلتبس عليك. فلو جاءك في إسناد يقول فيه شعبة حدثنا سليمان، طيب من سليمان هذا؟ بعض الأحيان يعني نجد في بعض المعلومات أو بعض الطلاب مثلا الذين نناقشهم أو نشوف على رسائلهم يقول هذا حديث يعني رواه عدد من الرواة، فرواه سليمان، ومرة ثانية فيقول رواه الأعمش. طيب يا أخي الأعمش هو سليمان، سليمان بن مهران الأعمش الأسدي، فتحتاج أن تعرف من صاحب هذا اللقب. كذلك الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، تحتاج أن تعرف من صاحب هذا اللقب. فلو ذهبت إلى كتب الرواة وتبحث في الألف بعدها عين بعدها راء بعدها جيم الأعرج، ما تجد هذا الراوي. لابد أن تعرف اسمه حتى يعني تتعرف عليه، أو تذهب إلى تكون عارفا بأن هذا لقب، فتذهب إلى بعض الكتب التي تفرد هؤلاء وتبين منهم، مثل التقريب، تقريب التأديب. حينما تذهب لآخر التقريب في مسألة النسب والألقاب فتجده يقول الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، إذن ارجع إلى حرف العين حتى تعرف من هو الأعرج وما منزلته في سلم الجرح والتعديل. هذه آخر أو هذا آخر التذكرة، وورد في النسخة التي بتحقيق الدكتور الجاسر، وآخر ذلك والله أعلم بالصواب، يبدو العلم عند الله تعالى أنه أراد أن يكون هذا منه، فالمفترض أن يكون في الحاشية، لأن هذه الزيادة ليست في شيء من النسخ التي وقفت عليها، فيبدو أنها لا توجد في نسخة، وإنما يمكن أنها من كلام المحقق جزاه الله خيرا. إذن هذه ليست من عبارة ابن ملقن فيما يغلب على ظني. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله أي ابن الملقن: وهذا آخر التذكرة، أي التذكرة في علوم الحديث هذه التي بين أيدينا، وهي عجالة للمبتدئ ومدخل للتأليف الثالث، بعض النسخ للمبتدئ فيه يعني في هذا العلم. إذن فعلا هي تذكرة وهي عجالة، يعني أنها ليست من الكتب المتوسطة ولا المطولة، تلك ليست بعجالة، تلك تحتاج من الإنسان إلى وقفة طويلة، وأما هذه فمثل ما رأيتم يعني ما أخذنا فيها إلا قليلا من الوقت حتى انتهينا منها، فهي عجلة متن مختصر يعني. وهي عجالة للمبتدي فيه يعني في علم الحديث، ومدخل للتأليف السالف المشار إليه أولا، حينما ذكر كتابه المقنع الذي هو كما قلت من الكتب التي صنفت حول كتاب ابن الصلاح معرفة علوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح، فهذه التذكرة تكون مدخلا لعلم الحديث من أراد أن يدرس مثلا في سواء في كتاب المقنع أو في مقدمة ابن الصلاح أو في غيرها من الكتب المتوسعة. يقول فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده. التأليف السالف وهو المقنع له جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته وفرائده. إذن هذه عبارة عن تذكرة مثل الفهرس والتلخيص لذلك الكتاب وهو كتاب المقنع. قال ولله الحمد على تيسيره وأمثاله، يعني إن لم تكن هذه الكلمة متصحفة وأمثاله لأنها غريبة في السياق، فإنها يمكن أن يقال ولله الحمد على ما يسر وعلى أمثال هذا التيسير، يعني من أنواع أخرى والله تعالى أعلم بالصواب. يقول ابن ملقن رحمه الله فرغت من تحرير هذه التذكرة في نحو ساعتي، هذا دليل على أنها فعلا عجالة للمبتدئ، اختصار مثل الفهرس. هذه التذكرة في نحو ساعتين، متى؟ من صبيحة يوم الجمعة 27 جمادى الأولى، صوبها ليس 17 وإنما 27، يعني 27 وليس في 17 من جمادى الأولى، 27 جمادى الأولى عام 63 و700. وهذا دليل على أنه كان شابا، لأنه كما قلت لكم ولادته كانت سنة 723، وهذا يعني أنه ألف هذه التذكرة وعمره 40 سنة، وعمره 40 سنة. قال أحسن الله بعضها، هكذا في هذه النسخة، والصواب أحسن الله تقضيها، الصواب أحسن الله تقضيها كما في بعض النسخ، يعني يقول نسأل الله جل وعلا أن يختم هذه السنة بخير، لكن أحسن الله بعضها هذه ما تليق، يعني التركيب ليس سليما، وإنما أحسن الله تقضيها وما بعدها، يعني أحسن الله تقضي هذه السنة وما بعدها أيضا من السنين في خير، آمين. ونحن أيضا نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يقضي هذه السنة وما بعدها على خير، وأن يقينا وسائر المسلمين كل شر، وأن يرفع عنا الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أن ينفعنا بما علمنا، وأن ينفع بنا الإسلام والمسلمين، وأن يجعل هذا العلم خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا شيخنا، وأحسن إليكم، مبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. بهذا نكون أتممنا شرح هذا الكتاب المبارك مشيئة الله تعالى في هذه الأيام المعدودة، ونستأذنكم شيخنا في بعض الأسئلة التي وردتنا سواء متعلقة بحلقة اليوم أو في حلقات سابقة لم نعرضها عليكم شيخنا لضيق الوقت. يقول السائل هل صحيح البخاري كله أحاديث صحيحة؟
الجواب على هذا أحب أن أركز فيه على بعض النواحي المهمة، أولها عنوان الكتاب، عنوان الكتاب الجامع المسند الصحيح من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. لاحظوا كلمة المسند، وتذكروا ما تقدم معنا في الكلام على المسند، عرفنا المسند بأنه ما يتوفر فيه شرطان، الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني رفع الحديث، أي لابد أن يكون الحديث متصل السند ومرفوعا حتى يصدق عليه اسم المسند. فهذا الذي أراده البخاري، يقول الجامع الصحيح المسند. إذن أن تنظر في داخل هذا الكتاب وما يمر بك فيه من أحاديث، فما كان منها يصدق عليه هذا الوصف بالشرطين متصل مرفوع فهذا هو صحيح البخاري، وما اختل فيه الشرطان أو أحدهما فإن هذا مما يريده البخاري لقصد. وذكرت لكم أن البخاري أحيانا يوعر الطريق، لماذا؟ لأن البخاري ما ظن أنه سيأتي على الأمة زمان مثل زماننا هذا الذي لا أستطيع أن أصفه إلا أن أقول إلى الله المشتكى. ما ظن أنه سيأتي هناك أهل أهواء بل جنون بل وقاحة حينما يتعرض واحد منهم وهو أجهل من حمار أهله للكلام في هذه القضايا الكبار وهو لا يحسنها. ما ظن البخاري أنه سيصل الحال بالأمة إلى هذا الحد. فلذلك ألف كتابه هذا لأهل العلم الذين يحسنون التعامل معه، يعرفون أن هذا فعلا أراد البخاري تصحيحه، وأما هذا فإنما أورده البخاري لقصد معين. البخاري ربما أتى بحديث معلق، والمعلقات تقدم الكلام عليها وهي كثيرة في البخاري، ومن أهم ما جعل المحدثين يتكلمون على المعلق ما وجد في صحيح البخاري من التعليق. التعليق فيه كثيرة، إذن التعليق ليس على شرط البخاري إلا في ما يعني تعرض له بعض الأئمة كالحافظ بن حجر وغيره مما يمكن أن يكون معلقا صحيحا، مثل أن يكون البخاري علقه في موضع وأورده في موضع آخر متصلا، فهذا صحيح عند البخاري لأنه أخرجه في موضع آخر عنده، أما ما سوى ذلك فإنه لا يلزم البخاري. طيب هذا شيء. الشيء الآخر أن البخاري قد يورد بعض الأحاديث لقصد ولا ليس عليه تبعة في ما تبقى من هذا، مثل إراده لقصة عمرو بن ميمون رحمه الله وهو من كبار التابعين ممن أدرك الجاهلية والإسلام، حينما ذكر أنه رأى قردا وقردة في الجاهلية زنيا وأن الضرود رجمتهما. الآن الذين يسخرون ويستهزئون بصحيح البخاري يقول يعني مثل ما يفعل الصبيان والسفلة من السخرية والاستهزاء، ولا يقومون لأهل العلم ولا لهؤلاء الجهاب إذا أي وزن، فيسخرون بالبخاري حينما يورد مثل هذه الحكاية في صحيحه. ولو أنهم عرفوا لماذا أورد البخاري ذلك لما قالوا هذا الكلام، إن كانوا منصفين وإن كانوا عقلا، معلم أن العقل بعيد عنه في حقيقة الأمر، لكن البخاري جاء بهذا في ما يتعلق بأمور الجاهلية في كتاب بدء الخلق وذكر أمور الجاهلية، فأورد قصة عمرو بن ميمون ليدلل على أن عمرو بن ميمون أدرك الجاهلية، هو أدرك الإسلام حتما لكن أيضا هو أدرك الجاهلية، والدليل أنه قال رأيت في الجاهلية، لهذا أورد البخاري مثل هذا. ومع ذلك فالبخاري ما قال إن هؤلاء القردة حينما رجموا ذلك القرد والقردة اللذين زنيا إنما رجموهما تطبيقا للحد، ما قال البخاري هذا. والحيوانات معروف أن من طبيعها الغيرة، ونحن نرى في الواقع ما يحصل بين البعير والبعير حينما يكون كلاهما ذكرا، في كثير من الأحيان يفتك أحدهما بالآخر، ولا يستطيع الناس حتى باستخدام السيارات يحاولون أن يصدوا أحدهما عن الآخر فلا يستطيعون، يضربونهما بالعصي، يربطون بالحبال ويحاولون يسحبون أحدهما عن الآخر بالسيارة فلا يستطيعون حتى يقضي أحدهما على الآخر. والديكة معروف يعني يصير حديكة بعضهم مع بعض يقضي الواحد على الآخر، فالحيوانات عندها غرائز، عندها طباع، والذي يريد أن يتوسع في هذا فلينظر في كتاب الحيوان للجاحظ أو كتاب الحيوان لحياة الحيوان للدميري، فسيجد من العجائب في هذا. والآن ما ينشر في وسائل الإعلام كقناة المجد الطبيعية ونحوها نجد عجائب في أحوال هذه الحيوانات. فما المانع أن تكون القردة رجمت هذا القرد، يعني قتلوهما لأنهما يعني فعل هذا الفعل؟ ذكور الحيوانات تغار، هذا أمر معروف من طبع هذه الحيوانات. فعلى كل حال مثل هذا إنما أورده البخاري لا على أنه مما هو على شرطه، وإنما لقصد معين، كأنه يقول إن عمرو بن ميمون يقول إنني أدركت الجاهلية، ثم مما يستأنس به في هذا قصة هذه الحيوانات. ولا شك أن عمرو بن ميمون صادق، رأى هذا الذي رآه بعينه، لكن هل كان هذا إقامة للحد؟ عمرو بن ميمون ما قال هذا، والبخاري ما قال هذا. ومع ذلك فلا يستفاد أيضا القردة، يمكن يكون من القردة المنسوخين، والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. لكن المهم أنه ليس في القصة ما يدل على أن هذا كان من إقامة الحد. الكلام في هذا يطول، لكن فيه أمر آخر، وهو أنه قد يأتي في بعض الأحاديث أن الأصل في الحديث أنه على شرط البخاري متصل، ولكن ربما كان في ثناياه جزء ليس على شرطه، مثل قول الزهري في حديث بدء الوحي، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، في بعض طرقه يقول الزهري: وكان فيما بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمد إلى شواهق الجبال فيهم أن يتردى منها، يعني ينتحر، وحاش النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يصنع هذا، وهذا معضل يعني شديد الضعف. الزهري يقول كان فيما بلغنا، وأهل العلم يقولون مراسيل الزهري من أرد المراسيل، ولو كان عند الزهري بهذا إسناد لصاح به، فهذا خارج عن شرط البخاري. طيب لماذا أورده البخاري؟ نقول أول البخاري أورد الحديث كما تلقاه من طريق عبد الرزاق. لو نظرنا لهذا الحديث ونظرنا في مصنف عبد الرزاق نجد الحديث بنصه وفصه كله في مصنف عبد الرزاق بهذه الزيادة. فالبخاري أورد الحديث مثل ما تلقاه عن شيخه، لكنه يعرف أن هناك أناسا من أهل العلم ومعهم عقول هم الذين يتعاملون مع صحيحه، ومثل ما قلت ما عرف أن الحضيض سيصل بالأمة إلى مثل هذا الحد. فما ظن البخاري أن هناك من سيلتبس عليه مثل هذا الأمر ويعرف أن هذا ليس على شرطه، وإنما جاء بالتبع، يعني تبعا للرواية، والله تعالى أعلم. إذن يوجد في صحيح البخاري أشياء لم يقصد البخاري تصحيحها، ولا بد من معرفة منهج البخاري في هذا، يعني لا بد أن يكون هناك عندنا آلية لمعرفة طريقة البخاري في صحيحه. لا بد أن نتعامل مع صحيح البخاري تعاملا صحيحا، لكن يمكن يكون قصد الأخ السائل أمرا آخر، وهو هل يوجد في البخاري حديث مما صححها وهي متكلم فيها؟ نقول هذه هي بيت القصيد. نحن لا نقول مثلا إنه لا يوجد في البخاري إلا الصحيح المتفق عليه عند جميع الأئمة، لا، ولكن البخاري صحح هذا. قد يخالف في بعض الأحاديث من بعض الأئمة، ولكن هذه المخالفة قليلة جدا، اسمعوا كلمتي هذه، يعني لو أردنا أن نعرف تلك الأحاديث التي يمكن أن تكون ضعيفة عند بعض أهل العلم وهي صحيحة عند البخاري لكانت قليلة جدا. أما ما نجده في كتب الاستدراكات مثل كتاب التتبع للدارقطني ونحوه، فهذا يا إخوة أرجو أن تتفهموا، لا يساوي هذا أن الحديث ضعيف. يعني حينما يذكر الدارقطني الحديث في كتاب التتبع لا يعني هذا أن الحديث ضعيف، ولم يقل الدارقطني إنني لا أورد في هذا إلا أحاديث ضعيفة في البخاري أو مسلم، لا، بل أحيانا يورد الدارقطني هذا الحديث ويؤيد كلام البخاري ومسلم ويقول الحديث صحيح، طيب لماذا أوردته إذن يا دارقطني؟ يقول أوردته لبيان الاختلاف في هذا الحديث، وليس كل اختلاف ذكره الدارقطني يساوي أن الحديث ضعيف، وكثير من الاختلافات يذكرها البخاري ومسلم. إذن الإشكالية هنا تكمن في ماذا؟ في كيفية التعامل مع الصحيحين ومع هذه الكتب التي ألفت في الصحيحين. ولهذا لابد بل يجب وجوبا حتميا على طلبة العلم أن يتعلموا هذا وأن يفهموا هذا حتى يذبوا عن الصحيحين، ويبقى بعد ذلك طائفة يسيرة من الأحاديث التي هي محل اختلاف بين بعض أهل العلم، وهذا الذي أشار إليه كل من ألف في كتب المصطلح سواء ابن الصلاح أو غيره. وش يقول ابن الصلاح؟ يقول إن الأمة تلقت الكتابين بالقبول والتسليم، إلا ما قال ابن الصلاح كل الأحاديث، قال إلا أحاديث يسيرة أو إلا أحرفا يسيرة، قال إلا أحرفا يسيرة نازعهم فيها بعض الحفاظ. إذن هناك أحاديث يسيرة نازع فيها بعض الحفاظ، وهذه المنازعة قد يترجح فيها قول البخاري ومسلم أو قول البخاري أو قول مسلم، وقد يترجح فيها القول الآخر، وقد تكون محل نظر محل اجتهاد. فهذا يعود لحال الناظر، لكن على فرض أن منها ما قد يترجح في يعني جانب الإمام الذي أعلى أو ضعف، فإن هذه لا تشكل شيئا في جنب الصواب الذي في هذين الكتابين، والله تعالى أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم خير على هذا البيان الوافي الشافي. سؤال أخير يقول السائل: إذا ورد حديث صححه إمام وضعفه إمام، فما الذي أخذ به أنا كعاميين عند الاختلاف؟
الأصل فيما يختلف فيه أهل العلم سواء في مسائل الأحكام أو في الأحكام على الأحاديث أن يقلد العامي عالما أو إماما فيما يكون له وعليه، فيما يكون له وعليه. يعني مثلا والله أنا اقتنعت بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ترض أني عامي واقتنعت بالشيخ عبد العزيز بن باز لأني رأيت فيه صفة العلم التي عرفت عند القاصي والداني، ورأيت أيضا فيه صفة الورع، فأصبح إماما لي مقتنعا به. حصل عندي مسألة طلاق مثلا، رأيت قول الشيخ بن باز فيها يعني هو الأسهل، معروف فتوى الشيخ عبد العزيز في مسألة الطلاق ثلاثا، أخذت به. وجاءني أمر آخر كمثلا بعض الأحكام في الحج كمسألة الرمي قبل الزوال، ووجدت الشيخ عبد العزيز بن باز يقول لا، لا يجوز الرمي قبل الزوال. هل أترك قول ابن باز هنا وأروح لقول آخر من الذين أفتوا بجواز الرمي قبل الزوال؟ هنا لو صنعت هذا لأصبحت متبعا لهواي. لماذا؟ لأني عامي، ليس عندي القدرة على معرفة دليل هذا ودليل هذا وما هو الأقوى وما هو الأضعف. لا، أنا قلدت ابن باز في الأول، ينبغي أيضا أن أقلده في الثاني، أقلده فيما هو لي وما هو علي. أيضا فيما يتعلق بمسألة الأحاديث، اقتنعت بالبخاري ومسلم بناء على ما جرى عليه عمل أهل السنة في هذا، فأنا أمشي على هذا خاصة ما دمت عاميا، ولا ألتفت لهؤلاء الناعقين الذين يشككون في ذلك. أما إذا كان هناك بعض أهل العلم، دعونا نفترض مثلا الشيخ الألباني، وهو اجتهد وحكم على كثير من الأحاديث سواء بالصحة أو بالضعف، ثم وجدت حديثا هو يصححه وهناك من يعله أيضا من أهل الفضل والعلم، ثم بيّنوا لي وقالوا إن الشيخ الألباني قال كذا ولكن هناك إشكال وهو كذا وكذا، وذكروا لي أمرا مقنعا يعني تبين لي فيه أن هذا الحديث ليس بصحيح، وهنا لا بأس حينما أنظر إلى المخالف وقد بيّن لي ووضح لي. أما إذا كنت لا أعرف هذا من هذا وقلدت مثلا الشيخ الألباني وأنا قد اقتنعت بكل ما عنده مثلا، وأنا عامي لا أستطيع أن أميز هذا من ذاك، فأرجو هنا أن لا يكون في الأمر بس بالنسبة لهذا فيما بينه وبين ربه. نتكلم الآن على هذا العامي فيما بينه وبين ربه، وهو يقول أنا أقلد هذا في كل شيء فيما هو لي وعلي، فهذا فيما بينه وبين ربه أرجو أن يعذره الله جل وعلا. أما من يستطيع أن يعرف الحق بدليله وإذا بين له الأمر بين، فهذا إذا استبان له الحق يجب عليه أن يتبع الحق.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. مع التنبيه شيخنا لما تطرقتم إليه سابقا من كون وجود الاختلاف ليس حجة في نفسه للاختيار والتشهي كما يشاء المرء، أليس كذلك شيخنا؟
صحيح نعم بلا شك، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفع بكم. إلى هنا نكون مشاهدينا الكرام قد انتهينا من شرح هذا الكتاب المبارك مشيئة الله تعالى على مدار 4 أيام. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعد الحميد على هذا الشرح الوافي، ونشكركم كذلك على حسن المتابعة، ونذكركم بمقياس الفهم الذي يأتيكم يوميا، وستجدون رابطة بمشيئة الله تعالى على موقع القناة، وكذلك نذكركم بموعدنا في حلقة الغد وبعد الغد بإذن الله في مادة جديدة وهي مادة البلاغة، وسيشرفنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد نصيف ويشرح فيها نظم زبدة البلاغة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.